بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ محمد من الإمارات. يقول هناك سؤال لم أفهم الجواب عليه فيما يتعلق بالأذكار التي للمسافر بعد الصلاة. أنا استمعت إلى جوابك ولم أفهمه، هل المسافر لا يأتي بالأذكار بعد الصلوات؟ أخي محمد، بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك متابعتك وحرصك. أولا، بالنسبة لصلاة المسافر كصلاة المقيم، إلا ما جاء النص بتخصيص صلاة المسافر بأشياء تختلف عن صلاة المقيم، مثل القصر ومثل الجمع، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني، المسافر يذكر الله عز وجل بعد الصلاة، يعني يأتي بأذكار الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة. المسألة الثالثة، إذا كان قد جمع بين الصلاتين، جمع بين الظهر والعصر، فالسنة أن يأتي بالأذكار بعد الصلاة الثانية. جمع بين المغرب والعشاء، السنة أن يأتي بالأذكار بعد الصلاة الثانية. بارك الله فيك، لأن العلماء ينصون على أنه يكون الجمع متوالي. المسألة الأخرى، وهي لعلي أنا ذكرت بأن بعض المسافرين قد يشتغل بالأذكار ويفوت الرفق والجماعة، لعلي أنا ما أدري، لكن عموما إذا كان المسافر ليس عنده مشكلة فيذكر الله عز وجل في محل الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة. إذا كان الباص سيفوت عليه مثلا، أو سيارة الأجرة ستفوت عليه، أو الرفقة ستذهب، فإنه يذكر الله في السيارة، يذكر الله في السيارة، يذكر الله في الباص، يذكر الله في أي وسيلة من وسائل النقل. فبعض المسافرين يكلف نفسه في شيء ممكن أن يقيمه في مكان آخر، فلعل هذا هو القصد. بارك الله فيك يا محمد. سالم من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: الوالد والوالدة لديهم عزبة ويوجد فيها حلال، وعندما يبيعون الحلال يتقاسمون المال من النصف بينهم، لكن الوالد يعطي الوالدة فوق النصف، الوالدة تقول ما يجوز، لأن الوالد اللي يدفع على أمور العزبة مثل الماء والأدوية. يقول مثلا لو تم بيع 6000 مثلا، 6000 درهم، الوالد يعطي الوالدة 4000 ويأخذ 2000. يقول: ما حكم قول الوالدة بأن هذا ما يجوز؟ أخوي سالم بارك الله فيك من أبو ظبي، وبارك الله في الوالد وبارك الله في الوالدة، صلى الله تعالى أن يبارك فيما أعطاهم وأن يسعدهم. هذا ما في شيء، ليس له علاقة، هذا ليس ربا كما تفهم الوالدة، لا، هذه تجارة ولله الحمد والمنة، والوالد متفضل على الوالدة بزيادة في الربح. الوالدة تستحق 3000، لكن الوالد يزيدها 1000 أو 2000 مثلا، ما في شيء ولله الحمد والمنة. فقل للوالدة تطمئن، هذا ليس ربا وليس شيء محرم، وهذا من الوالد من طيب خاطر وطيب نفس، ويعني يتحبب إلى زوجته ويشكر ويؤجر على ذلك. بارك الله فيك وفي الوالدة وفي الوالدين. أم صالح من الرياض بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني أختي توفي عنها زوجها، وهي ساكنة في بيت ملك لزوجها، لكن البيت بعيد عن البنيان وفي قليل من البنيان حوله، وهناك بناء متفرق ولا يوجد حوله خدمات ولا مدارس، ولها ابن يدرس والمدارس بعيدة، هل يجوز لها أن تنتقل إلى بيت بالإيجار علشان تكون قريبة من المدارس والمستشفيات والمتاجر وتشعر بالوحشة في الليل؟ أختي أم صالح من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة على زوجها تمكث 4 أشهر و10 أيام ولا تخرج من بيتها الذي مات فيه زوجها، سواء كان ملكا أو إيجارا، ما تخرج من هذا إلا لضرورة أو لحاجة. وما ذكرتي أختي الفاضلة لا شك بأن يسوغ لها الخروج من بيتها والانتقال والاستئجار، تقولين بأنها تسكن في مكان موحش، وهذا مما يرخص فيه العلماء الانتقال إلى بيت والدها أو بيت أمها أو بيت أخيها مثلا، تقولين بأن الخدمات معدومة هناك، ما في خدمات، تقولين بأن يعني تخاف على نفسها وشيء من هذا القبيل، بهذه الأوصاف اللي ذكرتها نقول لك نعم يجوز لها أن تنتقل وتستأجر، إما أن تسكن في بيت والدها أو تستأجر قريب من والدها مثلا في مكان فيه مثلا الخدمات اللي ذكرتها. محمد أيوب من فرنسا يقول عمري 16 سنة، هل يجوز أن أصلي وأنا أرتدي سروال فوق الركبة عندما أكون خارج البيت وأضطر لذلك؟ يا محمد أيوب من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، ولذلك لا تصح الصلاة بشورت يظهر فيه الذكر البالغ يظهر فيه فخذيه، ولذلك الصلاة باطل. وأنت تقول إذا كنت خارج البيت يجب عليك أن تأخذ استعداداتك للصلاة، فتحمل حقيبة فيها سروال طويل فيها قميص فيها ثوب مثلا، وإذا جاء وقت الصلاة تلبسه وتصلي به بحيث تستر ما بين السرة والركبة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد العزيز من السعودية تقول الوالدة عافاها الله مقعدة حاليا وتحتاج إلى مساعدة في طعامها وشرابها والذهاب إلى دورة المياه، مع ذلك هي ترفض العاملة أو الممرضة حتى لو كانت فقط أثناء عدم تواجدنا في البيت، ونحن ما نقدر يعني نكون معها 24 ساعة لارتباط أخوي بالعمل هو المعيل وارتباط ببيتي وزوجي، وحاولنا نستعين بعاملة لكن دون يعني بدون يعني عاملة مع حفاظنا على كبريائها رفضت وأضربت عن الطعام والشراب والأدوية حتى دورة المياه، تقول مما اضطرنا إلى الرضوخ لكلامها وتجلس ساعات لوحدها رافضة المساعدة تريد نصيحة. أختي الفاضلة أم علي من تبوك، أم علي من تبوك من السعودية بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ الوالدة. الرسالة للوالدة إذا كانت تشاهدني أو تسمعني مثلا، أقول لها بأن هذا ولله الحمد من نعم الله عز وجل عليها أن يسر من يخدمها، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أو أن يوفر لها من يخدمها. فالآن الحمد لله أولادك وفروا لك ممرضة، وفروا لك خادمة عاملة تقوم عليك وعلى حاجياتك، يعني ما الذي تستحرمينه أنت مثلا؟ ما هو الشيء اللي أنت تعتقدين بأنه حرام؟ هل قضية أن إذا لمستك الخادمة حتى لو كانت مسلمة غير مسلمة ما في شيء، لو تخدمك خادمة غير مسلمة ها يجوز لها تلمس بدنك، يجوز لها تدخلك الحمام المرحاض، يجوز لها يعني ترتب لك أدويتك ترتب لك مواعيدك، ما فيها شيء الله يرضى عليك. فيا أختي الفاضلة إن كنت تشاهديني أو تسمعيني بارك الله فيك، أنت بال يعني أجزم بأنك من أكثر الناس محبة لأولادك ورغبة في الخير لهم وإسعادهم وجعلهم يعني يفرحون ويرتاحون، استجيبي لهم الله يرضى عليك، ما فيها شيء، هذه نعمة من نعم الله. تدرين يا أختي الفاضلة في بعض البيوت ما عندهم القدرة على أنهم يجيبون خادمة أو عاملة، ما عندهم القدرة يجيبون ممرضة، أنت الله عز وجل رزقك بولد ورزقك ببنت قائمين عليك وعندهم دوام وعندهم ارتباطات، الأم البنتك هذه ما شاء الله متزوجة وعندها زوج وبيت، ابنك الآن موظف، فلابد الفترة هذه اللي يغيبون فيها عن البيت فترة الدوام هذه لابد أن يكون هناك من يخدمك، ولا يجوز لك أنك تتساهلين في مثل هذا وتلقين بنفسك إلى التهلكة. ولذلك نصيحتي لك أن تستجيبي لأولادك، والحمد لله سيأتون لك بعاملة أو ممرضة طيبة وخيرة وناصحة لك بإذن الله وتخدمك وتقوم على يعني الأمور اللي تحتاجينها أنت. فلذلك أنا أوصيك بتقوى الله وأوصيك بالاستجابة لمثل هذا الأمر، وهذا إن شاء الله ما يضرك. وأيضا أوصي بنتك الله يحفظها ويبارك فيها اللي أرسلت السؤال بأن أيضا تستسمح من زوجها وتعتذر منه وتقول أنا بكون أغلب الوقت عند الوالدة، خاصة إذا كان الزوج في الدوام مثلا، أنت تأتين إليها وتجلسين معها وتحاولين تراعينها، وإن شاء الله بإذن الله الوالدة تقتنع بكلامي. حليمة من السعود من ليبيا عفوا حليمة من ليبيا تقول متطوعة في جمعية الهلال، هل يحق لي أنا كمتطوعة أخذ مكافأة من جهة أخرى في حال قدمت مساعدة وأنا لا أعمل لغرض المكافأة أو مال، هل هذا حلال أم حرام؟ والجمعية ترسلني أحيانا خارج الدولة لأتدرب بخصوص الجمعية، هل المرافق يكون ضروري أم لا؟ أختي حليمة من ليبيا بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك تعملين في جمعية الهلال للمساعدات وللإعانات، تقولين في جمعية في جهة أخرى تعطيك هدية، هدية لماذا؟ يعني على أي شيء تعطيك هدية؟ هل هدية في مقابل عملك؟ ما يجوز، هدايا العمال غلول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول ولا يجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل ابن اللتبية رضي الله عنه لجمع الزكاة فلما رجع قال يا رسول الله هذا لكم هذه الزكاة وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا على المنبر وقال إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي فتأتي هديته؟ فيقتل فاضل بارك الله فيك سدي هذا الباب، هذا باب خطير ما يجوز لك أن تفتحينه، واعتذري عن أي جهة تعطيك هدايا، قل أنا 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 أقوم بعمل أستلم راتب من وراء هذا العمل تعطيني هدية ليش؟ يعني لو طلعت من هذا العمل يعطونك هدية؟ ما يعطونك هدايا ولا يعترفون فيك أصلا، لكن لما تقدمي لهم خدمات ومساعدات يعطونك هدية على أساس يعني تسهلين وتكثرين من الزيارة لهم، سدي هذا الباب بارك الله فيك ولا تفتحينه، واتق الله في هذا. وقضية سفرك أيضا لابد أن يكون مع محرم زوج أو من يحرم عليك على التأبيد، مثلا ذكر بالغ ممن يحرم عليك على التأبيد، بارك الله فيك. ممدوح من السعودية يقول يا شيخ في شخص الله يستر علينا وعليه يقول كان شبه فقير يطلب ناس في المسجد أكثر من 10 سنوات والله فرج عليه وحالته الآن طيبة، نصحناه يتوقف وما زال يطلب من الناس، هل يعني ما يأخذه حلال؟ ممدوح من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفقير والمسكين يجوز له أن يأخذ من الزكاة ومن الصدقة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية، فالفقير حق له في الزكاة والصدقة، هذا من حيث الأصل. إذا اغتنى الفقير لا يجوز له أن يستمر في الكدية وفي الشحاذة والتسول، ما يجوز له. هذا الشخص اللي تقول 10 سنوات هو يسأل الناس الآن الحمد لله حالته طيبة، يجب عليه أن يكف وأن ينتهي وأن لا يستمر في هذا الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، كلما أكثر من المال كلما كان جمر في جهنم والعياذ بالله عليه، والمسألة خدوش تأتي يوم القيامة. في الفترة الماضية لما كان محتاج لا معذور والشريعة أذنت له في ذلك، الآن اغتنى ما يجوز أن يستمر ولقاها شغلة سهلة تجي أموال ويستعطف الناس يستدر عطف الناس ويعني على أساس يساعدون، الآن اكتفيت خلاص، يجب عليك أن تتوقف ولا يجوز لك أن تستمر ولا يجوز للناس أن يساعدونه. إذا والله شخص قريب له حاب أن يساعده من الصدقات أو التبرعات أو الهبات هذا أمر آخر، لكن يأخذ من الزكاة أو يقول للناس ساعدوني وغير هو مقتدر وغير محتاج هذا لا يجوز ومحرم، ونبهه على ذلك ممدوح. عمر محمود من سوريا يقول حصل نقاش بيني وبين صديقي حول تفسير قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هو قال بأن معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الخلق العظيم، واستند إلى ذلك إلى اللغة حيث أنه قال لي لماذا لم يقل تعالى إنك صاحب خلق عظيم أو إنك ذو خلق عظيم، أنا أنكرت عليه هذا الشيء. ويسأل يقول يعني طبعا سؤال الأخ طويل عمر محمود، يقول ما الجواب الصحيح؟ عمر محمد من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أخي الفاضل بالنسبة للقرآن هو كلام الله عز وجل، ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يفسر القرآن من دون علم، ما عنده خلفية شرعية وما عنده علم وليس عنده ضبط لقواعد التفسير ويفسر القرآن هكذا، ولذلك قال بعض السلف وهو أظن محمد بن سيرين من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه فسره بالرأي، ما فسره من خلال أدلة وقواعد ذكرها العلماء، وهذا يغريه إلى أنه يتجرأ على تفسير بقية الآيات على بالرأي فيضل هنا، نسأل الله العافية والسلام. والأمر الثاني، تشكر يا عمر أنك تلجأ إلى السؤال، تلجأ إلى السؤال، ولذلك هذه الآية العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم يرجع فيها إلى التفاسير الموثوق بها ولله الحمد. تجد مثلا وإنك لعلى خلق عظيم، فسر الخلق بالدين، وإنك لعلى دين عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى أخلاق عظيمة. هذه تفاسير أهل العلم، فالخلق يفسر بالدين ويفسر بالأخلاق، الخلق أيضا يفسر بالسلوك والآداب. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن. فلذلك صاحبك يظهر بأنه فهم أن على تأتي معناها الفوق، فوق، أنك لعلى خلق، يعني أنت علوت على الخلق العظيم، وهذا تفسير بعيد، هذا تفسير بعيد. على هذه لها يعني تأتي في كتاب الله عز وجل لها معاني، لها معاني. فلذلك وإنك لعلى خلق عظيم هذه تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه على دين عظيم وعلى أخلاق عظيمة. فالله جل وعلا رباه وصنعه وأدبه سبحانه وتعالى، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق. أبو خالد من الإمارات يسأل يقول ما حكم شراء واستخدام بطاقات التخفيض في الأسعار؟ أبو خالد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لبطاقات التخفيض الآن الموجودة في الأسواق تختلف من بطاقة إلى بطاقة ومن جهة إلى جهة، ولذلك تفصيلها كالتالي. أولا، إذا كانت بطاقة التخفيض هذه تصرفها يصرفها متجر مثلا أو سوق مثلا في مقابل مبلغ مالي، فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا قائم على الغرم أو الغن. ولذلك هذه البطاقات الآن اللي يشتريها بعض الناس قد يشتري وقد لا يشتري، ولذلك أي بطاقة قائمة على مسألة الربح أو الخسارة، الغرم أو الغن، فإن هذا نوع من أنواع القمار والميسر، لا يجوز. الأمر الثاني، إذا كان هناك جهة منفكة منفصلة عن هذا السوق، جهة مثلا حكومية مثلا أرادت أن تكرم مثلا منسوبيها، تكرم من ينتسب إليها مثلا، قالت هذه بطاقة فيها تخفيض برسوم، الرسوم معقولة، الرسوم معقولة 50 درهم مثلا، 100 درهم، والشراء يكون من مجموعة أسواق، مجموعة أسواق مثلا أو مجموعة محلات مثلا، هذا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الجهة منفكة والرسوم قليلة جدا، يعني 100 أو 50 مثلا في مقابل تخفيضات تصل إلى 50%، ما في شيء. فأحيانا قد تكون بعض المحلات وبعض الأسواق تعطي هذه الجهة الحكومية، تعطيها تخفيضات، تعطيها مثلا هدايا، ومن جملتها بطاقة مثلا، فهذه تريد أن تخدم منسوبيها أو تخدم المواطنين مثلا، ما في بأس، هذا مما لا بأس به. النوع الثالث من البطاقات، بطاقة للتخفيض ليس لا يصدق أن يقال بأنها قائمة على الغرم والغنم. لماذا؟ لأن فيها البطاقة تستصدر برسوم يسيرة جدا، يعني يستخرج بطاقة من محل ب10 دراهم أو ب5 دراهم ويعطونا تخفيضات 10%، 15%، 10 دراهم و5 دراهم ما تساوي شيء. ولذلك ما يقال والله فلان أخذ بطاقة وخسر فيها، أو مثلا ما اشترى فيها مثلا، حتى لو ما اشتريت فيها، 5 دراهم و10 دراهم بالنسبة لمجتمعنا لا تمثل شيء، ولذلك هذه من البطاقات الجائزة ولله الحمد والمنة. الأم عبادة من الأردن بارك الله فيها تقول يعني والدي توفي وترك لنا بيت العيلة طابقين، الأول والدتي تسكن فيه والثاني سكن فيه أخي، سؤالي هل لازم دفع الإيجار البيت اللي سكنه أخي للورثة، وأنا لي إخوان أيضا من والدي، ووالدي أعطى السطح لأخوي وبنى عليه وسكن، وهو في رقبته حتى السطح للورثة، ونحن طالبنا بحقنا وهو رافض يعطي أحد، ما حكم هذا؟ حتى بطل يزورنا ولا يتكلم معنا وأصبح قاطع رحم. أم عبادة من الأردن بارك الله فيك أختي الفاضلة، بالنسبة للمسألة اللي ذكرتيها واضح بأن فيها خصومة حول الميراث والحل في المحكمة، ما يمكن أبدا أن تحلون هذه المسألة إلا في المحكمة، لابد من تدخل القاضي، واضح بأن المسألة متأزمة ولذلك تلجؤون إلى القضاء يا أختي الفاضل. وهذا ما يمنع أني أنا أوصيكم وأنصحكم وأذكركم بالله عز وجل، وأبين لكم بأن الرحم هو رأس المال، الرحم هو رأس المال. ولذلك أختي الفاضلة قبل المحكمة اجلسي أنت مع أخوانك سواء الأشقة أو من الأب، واتفقوا على كلمة سواء، وقولي لهم أنت أختي الفاضلة أم عبادة، قولي لهم عندنا شيء لا يمكن أن يعني نتنازل عنه، ليس البيت، لا قولي لهم الرحم، الرحم هذا ما نتنازل عنه، ويجب أن نكون يعني حريصين على الرحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، ونحن ما نريد بسبب دنيا زائلة أن نتسبب في قطيعة الرحم. فذكريهم أختي الفاضلة وقولي لهم نتناقش لكن يبقى الرحم وشيجة عالية باقية ما نتعرض لها، نختلف لكن يبقى الرحم مجمع عليه، نتناقش ما نتعرض للرحم، الزيارات والمحبة والسلام واضح، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية ممكن تتخرجون يا أختي الفاضل بحيث لا يتضرر أحد، تعال أنت الذي جالس في السطح، طيب ماذا تريد؟ نحن الآن سنأخذ كذا وكذا ونخصم مثلا من هذا الشيء، أنت يا فلان بالنسبة لي ساكن في البيت، البيت هذا للورثة ما تسكن بالمجاني، فتتفقون في شيء اسمه تخارج، في شيء اسمه اتفاق، في شيء اسمه تراضي، فتجلس الأخت الفاضلة، ولو يعني مثلا أحضرتم أحد أفراد العائلة الكبار اللي يعني محل احترام عند أخوانك وأخواتك، محل تقدير، رجل ناضج عاقل أو طالب علم، عندكم الحمد لله طلبة علم، تأتون بطالب علم يجلس بينكم ويحاول أن يوازن الأمور. والله إذا مثلا تعنت بعض الورثة وأصر وأراد أن يضر بالورثة، لا ما في شيء، تلجؤون إلى المحكمة، المحكمة ما وضعت هكذا، المحكمة وضعت لمثل هذه الحالات، هذه الحالات ومثلها، فتلجؤون إليه والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. مريم من ليبيا تقول عندي مرت أخويا فيها مس، وهذا المس مؤذي ويسحر فينا، أهلي غير مقتنعين بأنها تؤذي فينا مع العلم بأنها شنقت نفسها أو شيء، وهذا كلام غير مقتنعين فيه، كيف نحصن أنفسنا منها؟ رغم هذا جبنا كم معالج ولم يستطع علاجها وكان ينسحب في النهاية. أختي مريم من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتي من قضية زوجة أخيك بأن فيها مس، هذا يحتاج إلى يعني إثبات على أن فيها مس، فإذا ثبت أن فيها مس مثلا ليس هناك علاج مثل الرقية الشرعية، فهي ترقي نفسها وأنتم ترقون تقرؤون عليها وتقولين والله مثلا جبنا رقات وما استطاعوا يكملون، في مشكلة عند الراقي، قد يكون عند الراقي وقد يكون عند الممسوس، يكون الجن فيه يعني عتيد وعنيد ومارد ممكن، لكن عموما أختي الفاضلة الجن أمام آيات القرآن ضعيف، يذوب كما يذوب الملح في الماء، خاصة إذا كان المحل مستعد، وأقصد بالمحل قلب هذه المرأة وصدر هذه المرأة، وكذلك الراقي يكون قوي الإيمان بإذن الله لا يصمد أمامه. فلذلك أختي الفاضلة أنت وفي وصية عامة، أنت وأسرتك تقرؤون سورة البقرة باستمرار في البيت يوميا تقرؤون، لأن عندكم حالة صعبة جدا صعبة، فلذلك تحتاجون إلى الإكثار من قراءة سورة البقرة، عليكم بأذكار الصباح وأذكار المساء، عليكم بالتعويذات، ترقون أنفسكم أنتم من باب التحصين، ترقون مرضاكم، ترقون أطفالكم مثلا، قصد تعودون الأطفال باستمرار، هذه المرأة تقرؤون عليها، تقرأ على نفسها، تأتون براقي جيد مثلا، ما عندكم إلا هذه الرقية تلجؤون إليها وهي سبب بالمناسبة. الشافي هو الله عز وجل، وهذه مجرد أسباب، هذه مجرد أسباب. فإذا وجد عند هذه المرأة التوكل وحسن الظن بالله، تفويض الأمر إلى الله، وهي أيضا تكون مستعدة، يخرج عنها بإذن الله تعالى سريعا. أم عبد الله من الكويت تقول: أنا عندما أسجد أطول بالدعاء فأنسى السجدة الثانية وأقوم وبعدين أتذكر، ماذا أفعل إذا قمت للركعة الثالثة بدون التشهد الأول وأثناء الصلاة تذكرت ما جلس التشهد الأول؟ أم عبد الله من الكويت بارك الله فيك وتقبل الله منك. أولا أختي الفاضلة، إن في الصلاة شغلة، الصلاة يجب أن يهتم فيها الإنسان اهتمام بحيث يعرف كم صلى وش يقول في الصلاة، مهم جدا. والموازنة مهمة بين الأركان، يعني القراءة مثلا القيام في الركعة يعني تقومين مثلا دقيقة تقرأين الفاتحة وسورة دقيقة ونص دقيقتين، الركوع مثلا يعني دقيقة مثلا الركوع، هذا إذا حبيت الطولين طبعا، مثلا 40 ثانية 45 ثانية. سامحيني أنا أذكر لك هذا حتى أنه توازنين. السجود نفس الركوع، السجود نفس الركوع 40 ثانية 45 دقيقة مثلا، ما في بأس. والله تقول: لا أنا أحب أطول بالقراءة. تقولين: والله أنا أجلس أقرأ 3 دقائق الفاتحة وسورة بعدها. إذن اجعل الركوع دقيقة ونص مثلا، والسجود كل سجدة دقيقة ونص، تضبطين. لكن تقصرين في الركوع وتطولين في السجود، يعني هو الصلاة صحيحة، لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متوازنة، وهذا اللي يخليك تنسين أخت الفاضل، فضبطي صلاتك بهذه الطريقة. الأمر الثاني، إذا تلبستي بالركعة الثالثة وقد نسيت التشهد الأول وتذكرتي، ما ترجعين له، لأن هذا ركن وهذا واجب في قول سنة في قول الجمهور، فما ترجعين له، بارك الله، تستمرين. وقبل السلام تسجدين سجدتين، قبل السلام تسجدين سجدتين السهو، ها، وبهذا تصح صلاتك. لكن أذكرك من جديد بأنك اهتمي بصلاتك، لا تنشغلين ببعض الأشياء، لا تجعلين المستحب يؤثر على الواجب، لا تجعلين المستحب يؤثر على الركن، لا، اهتمي بصلاتك. بارك الله فيك ورضي عنك. ابن موسى من ليبيا يقول: أخوي أخذ جزء من أرضي في غيابي، هل يجوز أني أسترجعه حتى لو زعل؟ ابن موسى من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تسترجع هذه الأرض حتى لو زعل وحتى لو غضب. لماذا؟ لأن أخاك ظالم، أخاك ظالم، ومن اقتطع شبر أرض ظلما طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. ولذلك أخذ أراضي الغير حتى لو كانوا أشقائك أو شقيقاتك أو أقاربك مثلا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك من ظلم قيد شبر، الشبر هذا ما بين الإبهام والخنصر، هذا الشبر، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه سبع أراضين يوم القيامة. قال العلماء: على الحقيقة، يعني تزرد في رقبته سبع أراضين والعياذ بالله. من يتحمل هذا يوم القيامة؟ من يتحمل هذا يوم القيامة؟ وبعض العلماء قالوا في وجهوا الحديث توجيه آخر، لكن عموما أخوي الفاضل، قبل ذلك قل لي: أخيك أنت اعتديت على أرضي، أخذت يعني جزء من الأرض، رده إلي. رفض، دخل أعمامك، أخوالك، إخوانك الآخرين، أخواتك، أقاربك، قولوا لهم يعني أنا غير راضي وهذا اعتدى علي وظلمني. إذا تأثر، إذا استجاب الحمد، ما استجاب لك الحق أنك تأخذها من دون، حتى لو غضب هذا حق يجوز لك أن تسترجعه، بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول: عندي الوالدة تتعامل بالسحر في كل أمور حياتها، حتى في علاقاتها مع أبنائها، تضع العمل في كل شيء وتقوم برشه في أي زاوية وتخبئه في أي مكان، وطفح الكيل حين وجدت العمل في سريري وأنا غير متزوجة، وأقيم معها وأكتشف قدرا وحزنت حين علمت أن يعني ذكرت بأنها يعني تقوم بأشياء من السحر، وأيضا من جملتها وضعت سحر بأني لا أتزوج وشيء من هذا القبيل، وهي تجند أي خادمة تأتي من أجل أن تعاونها إذا رفضت، وأقامت عليها الحرب، وقامت خادمتي الحالية بإخباري بالأمر، فخفت على نفسي وذكرت طبعا يعني قصة مأساوية، نسأل الله العافية والسلامة. تقول: يعني أنا حاليا خرجت إلى يعني أقمت مع أختي هل هذا يعتبر عقوق؟ وهل إذا رجعت مثلا وأنا أخشى على نفسي يعني أكون مثلا عرضت نفسي للخطر وشيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضلة أمت الله من الشارقة والله يعني هذا الكلام اللي ذكرتيه مؤلم والله ومحزن، كيف أم الآن تستعمل السحر مع أولادها؟ نسأل الله العافية والسلامة. معلوم بأن اللي يبيع دينه يروح يسحر الآخرين، اللي يبيع دينه ويشتري النار يعمل السحر مع الآخر، لكن كيف تعمل السحر مع أولادها؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أختي الفاضلة هذه الأم تحتاج منكم إلى نصيحة وإلى موعظة وإلى بيان خطورة ما هي عليه، لأن واقع في أمر غاية في الخطورة، قادح من قوادح الإيمان والعقيدة، هذا أمر غاية في الخطورة. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أول ما ذكر الشرك ثم قال والسحر. وجرت العادة أن الأم رحيمة على أولادها، قلبهم على أولادها، كيف الآن تسعى بصنع السحر حتى ما تتزوجين مثلا وتبقين عندها تخدمينها مثلا، أو تصنع سحر للتفريق بين يعني أولادها وبين زوجاتهم؟ نعوذ بالله. ولذلك أختي الفاضلة انصحوها وذكروها بالله، إن استجابت الحمد لله، ما استجابت لكم الحق الكامل في هجرها، هذه لا خير فيها. أي امرأة تمارس السحر لا خير فيها، ولا خير في أولادها إن بقوا عندها، لا خير في أولادها إن بقوا عندها يرضون بهذا الفعل، إلا من بقي عندها يذكرها بالله، يخوفها بالله، يقول اتق الله. أما قضية أنه أبقى معه وأعلم بأنها سحر، بأنها تسحر، بأنها تستعمل السحر، قد تسحر هذا الولد مثل ما ذكرت الأخت أمتها الله. فلذلك أخت الفاضلة عندك خطوات، الخطوة الأولى ارجعي لها، ذكريها بالله، قولي لها أنت على خطر، اللي تسوينه غلط، اللي تسوينه حرام، اللي تسوينه شرك، اللي تسوينه شيء مصيبة، ممكن تتركينه، علميها كيف تتركين هذا الشيء أو تترك هذا الشيء. إن استجابت الحمد لله، ما استجابت أنا أنصحك بأن لا تبقي معها في البيت، تخرجين إلى أي مكان آخر تأمنين فيه على نفسك، لأن هذا خطر، وهذا أشبه بالصائل الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم، وفيه شر والعياذ بالله، فيه شر. وهي التي تسببت بالقطيعة، لست أنت، أنت لا تكونين قاطعة. بعض الأولاد جزاهم الله خير من برهم وإحسانهم ومحبتهم لوالديهم يعتقدون بأنه خلاص يبقى تحت الوالد أو الوالدة مهما عملوا فيه، وهذا غير صحيح. يعني النصوص اللي جاءت ببر الوالدين والإحسان إليهما هذه ليست مطلقة. طيب إذا كان الوالد يريد أن يقتل ابنه يقول أنا أستسلم له، أرضى بهذا؟ الأم هذه تريد أن تسحر ابنتها أو تشتغل بالسحر وتعمل بالسحر؟ فلذلك يجوز لك الخروج يا أختي الفاضلة وأن تنقذي نفسك من عمل الوالد. أم ناصر حيدرة من اليمن تقول هل يجوز أدخل المسجد لدرس القرآن وأنا حائض؟ أختي أم ناصر حيدرة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لدخول الحائض المسجد مسألة خلافية بين العلماء، جماهير الفقهاء يمنعون، يقول المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وذكروا على ذلك أدلة. والقول الثاني قالوا يجوز لأنه ليس هناك دليل يمنع الحائض من الدخول إلى المسجد، وقياسها على الجنب قياس مع الفارق، لأن حدث الجنب يزول بالاغتسال، فهو حدث وقتي، بخلاف الحائض قد تحتاج أحيانا لدرس علمي لكذا. وقالوا بأن جميع الأدلة الواردة في منع الحائض من دخول المسجد لا تصح، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قالوا هذا لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولذلك أختي الفاضلة إذا احتاجت المرأة الحائض الدخول إلى المسجد لسماع درس أو لحضور حلقة مثلا وهي محتاجة إلى ذلك، يظهر لي والله أعلم بأنه لا بأس بذلك. محمد الصنهاجي من فرنسا يقول الخف الموجود في الأسواق الآن لا نعرف من أي الحيوانات مصنوع، من يعني هل يجوز لنا أن نستعمله؟ محمد الصنهاجي بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يتحرى وأن يجتهد في المطعومات وفي المشروبات وفي الملبوسات. فبالنسبة للبلاد التي تعيش فيها أنت قد تكون هذه الخفاف مصنوعة من حيوانات محرمة، أو تكون مصنوعة من جلود لم تدبق مثلا، فتنتبه لهذا بارك الله فيك. ولذلك العلماء يشترطون للمسح على الخفين أن يكونا طاهرين وأن يلبسهما على طهارة، أن يكونا طاهرين وأن يلبسهما على طهارة. فإذا كانت من جلد محرم لبسه مثلا أو استعماله، كيف تمسح عليه؟ فلا بد أن تسأل وأن تتأكد وحتى تصل إلى قناعة. وأعتقد يا أخي الفاضل تقول أنا ما أدري، اسأل يعني الآن المحل الذي تأتيه أكيد بأنه يعرف من أي جلد هذه الخفاف، فتسأله ويخبرك بإذن الله. أمت الله من عجمان بارك الله فيها تقول يوجد عندي ذهب بغرض الزينة، وكان الهدف من شرائه ليس الاكتناز، وبلغ النصاب، وسمعت أنه حتى لو بلغ النصاب ليس عليه زكاة، فهل عليه زكاة؟ المشكلة أن الذهب غير موجود معي ومنعتني الظروف من السفر، وهل يجب أن أزكيه مثلا لأني لا ألبسه مثلا، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من عجمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب، طبعا الذهب إذا كان معد للتجارة أو للكنز، ما معنى الكنز؟ يعني تشتريه المرأة أو يأتيها وتكنزه، تقول حتى أنتظر ارتفاع سعر الذهب وأبيعه، أو تكنزه تقول مستقبلا أخليه مستقبلا ما تستعمله بغير نية الاستعمال، هذا كله تجب فيه الزكاة سنويا، ذهب التجارة وذهب الكنز المكنوز. قول تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما الذهب المعد للاستعمال التحلي الزينة مثل ما ذكرت أنت اشتريتيه بنية اللبس، لكن هو في بلدك الأصلي ومنعتك الظروف أنك تذهبين مثلا تأتين به، هل عليه زكاة؟ الجواب لا. فالراجح من قول أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الصحابة الكرام أنهم ما كانوا يخرجون زكاة الذهب الملبوس. هناك مذهب من المذاهب الفقهية يذهب إلى الوجوب، اختاره جمع من مشايخنا وعلمائنا، لكن الراجح بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، أي ذهب أعدته المرأة لللبس والتحلي والزينة لا زكاة فيه. بارك الله فيك. الأخ أبو عثمان من الكويت يقول هل يوجد حديث يفيد بأن إعطاء الزوج جزء بسيط من مهرها لزوجها يجعل البركة في مهرها؟ يا أبا عثمان بارك الله فيك، لا يصح في هذا الباب شيء، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا أعطت زوجها جزء من مهرها فإن البركة تحل في هذا المهر، هذا غير صحيح وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن تيسير المهر هو الذي فيه البركة، المرأة تطلب مهر يسير، أهل المرأة أهل البنت يطلبون مهر يعني يستطيع الزوج توفير هذا المهر، نعم هذه تكون هناك بركة. أما قضية أن الزوجة ترجع جزء، لا هذا غير صحيح بارك الله فيك. الأخت أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول يعني حدثت لي قصة في سن المراهقة وضميري ما زال يؤنبني. ذكرت قصة صديقتها تقول يعني ضحك عليها شاب ومن زملائها في المدرسة ووعدها بالزواج، ثم طلب منها أموال، تقول طلبت مني ذهب أعطيتها وأخذت حق يعني ذهب أختي وأسورة مرت أختي أيضا، وتقول بأني أعطيتها وبعدين ضحك عليها وسافر وتركها، وهي الآن ما رجعت لي الذهب مع أنها وعدتني، ويظهر بأنها كذبت علي، وتقول أنا ما زال ضميري يؤنبني، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ هل يلزمني شيء؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، قبل الجواب على ما سألتي أوجه نصيحة لبناتي وأخواتي أن يتقين الله عز وجل وأن يحذرنا السير في مثل هذا الطريق الذي فيه مواعدة للشباب وفيه أيضا استجابة لطلبات هؤلاء الشباب الذين يطلبون الأموال ويتلاعبون بعواطف البنات وبمشاعر البنات ويعيدونهم بالزواج ويمنونهم ويرسمون لهم صورة مستقبلية جميلة وكذا حتى يأخذ الأموال ثم يهربوا ويتركونهن يعني أسيرات الحزن والهم. فالبنت عليها أن تتقل، أي شاب يريد أن يتقدم إليها أول رد تقول له هذا بيت أبي، اطرق الباب وأت البيوت من أبوابه، ولا يجوز لها أن تخلو به، ولا يجوز لها أن تتحدث معه، ولا يجوز لها أن تعطيه من الأموال سواء لها أو لغيره. للأسف أتتنا تأتينا رسائل كثيرة، بعض البنات يدفعن أموال غريبة جدا يعني لشباب من المخادعين من اللعابين، وفي النهاية تتبين بأنه كان يضحك عليها. فعلى البنت أن تتقي الله وأن تكون ناضجة، وعليها أن تسير في الطريق الصحيح. أي شاب يطلب منها هذه الأشياء تقول له هذا بيت أبي أو هذا بيت أخي، تقدم لي إن كنت صادقا. أما أن تستجيب له ويبتزها بمثل هذه الطريقة، هذا مؤلم. فعليها أن تتق، على كل بنت أن تتقي الله، وأن تعلم بأن السبب في هذا أن مشت في طريق غلط، لأنها تواصلت مع شاب أجنبي عنها، تحدثت معه، بدأ يغريها ببعض الأمور اللي تتخيل بأنها ستكون من أسعد الزوجات ومن أسعد البنات، وفي النهاية يكون يعني أكبر دليل على أن هذا الشاب نصاب طلب أموال. أين عقلك؟ وين عقلك؟ الشاب يريد أن يكون زوج لك، يطلب منك أموال، هذا لا يستحق أن يكون زوج حتى لو كان صادقا ها، وطلب منك أموال، ما هذا لا يستحق أن يكون زوج صالح، ولا يستحق أن تتزوجينه. هذا واضح إنه رجل مادي جشع، كيف لو كان كذاب نصاب؟ فعليكن أن تتقين الله. تأتينا رسائل والله مؤلمة سواء هنا أو خارج تحت الهواء، بنات صرفنا مئات الألوف وفي النهاية ذهب وتركها أسيرة الحزن والهم والغم، نسأل الله السلام والعافية. الأمر الثاني أخت الفاضلة، يا أم محمد، أنت الآن في ذمتك هذه الأموال، يجب عليك أن ترجع هذه الأموال، أموال أختك، الذهب حق أختك، وأيضا مرت أخوك اللي أخذت ذهبها وسرقتيه، يجب عليك أن ترجعيه، وتسارعين في هذا قبل أن تلقي الله عز وجل. وإذا لقيت الله عز وجل وأنت بهذه الحالة، يعني الجزاء عظيم، نسأل الله العافية والسلام. فأنت وللأسف الشديد سرقتي، هذا الأمر الأول، السرقة حرام. الأمر الثاني، أعنت هذه الفتاة على أن تستمر في هذا الطريق المحرم. والمسألة الثالثة، تساهلت في السداد، أنت الآن مطالبة، ما أحد أعطاك، أنت ذهبت وسرقت مال ذهب أختك وذهب زوجة أخيك، يجب عليك أن ترجعي هذا. تقولين كيف؟ هذا يرجع لك أنت، ذهبك الآن أنت متزوجة، أرجعي من ذهبك له، إما الذهب وإما قيمة الذهب، والأصل أنك ترجعين الذهب. بارك الله فيك. هشام من المغرب الدار البيضاء يقول، حكم الرجل عليه أو حكم على رجل النفقة من قبل المحكمة أنه ينفق ولكن هو لا يشتغل وما عنده نقود، هل يذهب إلى السجن ويكون السجن تكفير في مقابل المبلغ المطلوب أم ماذا؟ هشام من الدار البيضاء بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن هناك زوج حكمت عليه المحكمة بالنفقة عليه لزوجته، يقول أنا ما عندي شيء، هل لو الآن دخلت السجن يكون كفارة؟ الجواب لا. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للنفقة يقول الله عز وجل، ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا كان الرجل حالته متوسطة ينفق على قدر حالته المتوسطة، إذا كان غني ينفق على قدر حالته كونه غني، إذا كان فقير كيف ينفقه فقير معدم ما عنده شيء؟ أمر الثاني، يجب على الزوجة أن تتقي الله وأن تصبر وأن تقف إلى جوار زوجها، لا تقف ضده، تدخله السجن. كيف امرأة تدخل زوجها السجن؟ تصبر وتتحمل ما دام زوجها رجل صالح وما عنده قدرة، ما في عمل. أما إذا كان زوج لعاب وزوج يصرف الأموال على الخمر وعلى المعاصي، نعم لها الحق أنها تدخل السجن إذا ما أنفق عليه. نعم الشرع وكل يعني الأمور تقف معها. إذا كان رجل ما ينفق على زوجته ويذهب يصرف هذه الأموال على المعاصي وعلى الخنا وعلى الخمر، نعم لزوجته تطالبه وتدخله السجن أيضا. أما إذا كان زوج صالح وطيب، كيف تدخل زوجها السجن وما عنده قدرة؟ يذهب يسرق مثلا، يتسول عند المساجد، ما عنده قدرة، ما في شغل. أما إذا يقول له والله أنا ما عندي شيء لكن يستطيع يشتغل، نعم تجبره. ما دام المحكمة حكمت للزوجة أكيد في شيء يا أخي الفاضل. لكن دخولك السجن في مقابل تقول والله النفقة وأنت قادر على أنك توفر النفقة، لا ما يحصل. أما إذا كان دخلت السجن وأنت ما عندك شيء أصلا، ما عندك قدرة ولا في مجال للعمل مثلا، فيه بطالة، فيه مثلا انسد كل أبواب العمل أمامك، أنت مأجور، وهذا السجن لعله يكون كفارة. أم داود من المغرب بارك الله فيها تقول ماذا أفعل مع أبي أولادي؟ تقول أنا ما أعطي حقه، والسبب التعامل، تعامله وكلامه الجارح لي ولأولاده وتصرفاته تدل على الحمق، وعنده وساوس وأشياء كثيرة. تقول أريد الطلاق منه والعودة مع أولادي، يعني تقول صبرت كثيرا، وذكرت قصة حقيقة طويلة جدا، تقول أنا لا أريد أن أعيش مع رجل لا أطيقه إلى غير ذلك. أختي أم داود من المغرب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحياة الزوجية هي حياة قائمة على المودة والمحبة والرحمة، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والحياة الزوجية لا بد يا أختي الفاضلة أن يعصف فيها شيء من المشاكل، شيء من التقصير، طبيعي طبيعي. لكن غير الطبيعي أن تقوم الحياة الزوجية على النكد الدائم والهم المستمر، وعلى تجاوز الرجل الحدود، بمعنى يضرب زوجته، يؤذي زوجته، يضرب أولاده، يقسي على أولاده لا لسبب. طبيعي جدا أن المرأة ما تتحمل مثل هذا الأمر، ولذلك جاءت الشريعة فأنقذت المرأة بالخلع. فإذا كنت يا أختي الفاضلة وصلت إلى مرحلة يقين يقين ها أنه استمراريتك مع هذا الرجل مستحيلة، الحمد لله تطلبين الطلاق، تطلبين الطلاق وتقول طلقني، إذا أبى تخلعينه، لأن الشريعة جاءت ولله الحمد بإنقاذ المرأة إذا تعسف الرجل أو أصر أو ظلم ورفض التطليق، يطلق القاضي أو هي تخلع. فلذلك أختي الفاضلة لا بأس عليك فيما لو إذا رفضت، يعني طلبت الطلاق أو إذا رفض تطلبين الخلع، لا بأس عليك ما دام أنك كما وصفتي تعيشين حالة من البؤس، حالة من الحرمان، حالة من الضرر، من الأذية. يعني يخيل إلي أنك تعيشين في شيء يعني لا يتصور كما شرحت بالسؤال، فلك الحق الكامل بارك الله فيك. أم محمد من السودان بارك الله فيها تقول عندي ابني عمره 27 سنة يتعاطى وللأسف عاصي، والآن ترك، لأن تركنا البلدة اللي نحن فيها من فترة، لكنه الآن ما يصلي وقلبه في قسوة ناحيتي، لا يكلمني إلا إذا أراد مني شيء، تعبت والله من الدعاء في قيام الليل والصلوات المكتوبة، أنصحه باللين والحب وكذلك أخوته، ولا حياة لمن تنادي، إخواني يحبونه وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني كيف التعامل مع هذا الولد. أختي أم محمد أسأل الله تعالى أن يمن على ابنك بالهداية، ابنك عمره 27 سنة، رجل هذا لو تزوج الآن أولاد اللهم بارك كبار جدا، يعني لو تزوج واستقام وسلك الطريق الصحيح أولاد الآن كبار. لكن عموما أختي الفاضل هذا ابتلاء بالنسبة لك ولأبيه ولإخوانه، عليكم بالدعاء له، لا تيأسين من روح الله ولا تيأسين من تأخر الإجابة، أكثري لهم من الدعاء. ولاحظت كيف أنك لما انتقلت غيرت البيئة إلى بيئة أخرى، ترك التعاطي، تعاطي المخدرات أو شرب الخمر، الآن تدعون له، تختارون له رفقة طيبة. شوف غيرت البيئة، أحيانا البيئة تكون سبب مؤثر، سبب قوي في انحراف الأشخاص، مثل الحديث الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بالمئة، لما انتقل إلى بيئة أخرى، لما أمره العالم قال انتقل إلى بلدة أخرى، دل على أن أحيانا البيئة المريضة بمرض المخدرات، بالمسكرات، بالخنا، بكذا، تؤثر. لما انتقلت ترك التعاطي، تعاطي المخدرات. طيب الآن الصلاة، اختاروا له أصحاب طيبين، أكيد البلدة اللي أنتم فيها ما تخلو من أناس وشباب طيبين وأخيار وفضلاء، تختارين له وإخوانه يجتهدون، يأخذونها المسجد، يأخذونها في رحلة عمرة مثلا، وتجدين إن شاء الله بإذن الله ما دام أنك أنت صالحة وأولادك الحمد لله كما ذكرت صالحين، إن شاء الله أبشري بخير ولا تيأسين. أكثر من الدعاء، استمر في نصحه. هذا الرجل يعني بسبب المعاصي اللي وقع فيها قست قلبه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، لكن إن شاء الله بيعود بعد ما تكثرين من الدعاء، وأيضا تبحثين له عن الأصحاب الطيبين. محمد بن عمان بارك الله فيه يقول يعني احنا عددنا قليل جدا، نسكن في منطقة جبلية، الوصول إليها عن طريق البحر فقط، ونعلم عدم جواز إعطاء زكاة مثلا الفطر لبعضنا البعض، كيف نلتقي بأصحاب مثلا، يقول كنا نلتقي بأصحاب القوارب من جنسيات يكونون حولنا، نعطيهم الزكاة التي لا نعلم عنهم من هم يعني، وشيء من هذا القبيل. يقول هذا الفعل تكرر منا مرة أو مرتين، وهذا من أكثر من 30 سنة تقريبا، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني اللي وصفته أنت بأنك تعيش في منطقة جبلية صعب الوصول إلى المنطقة اليابسة إلا عن طريق البحر، يأتونكم بعض الفقراء في قوارب ترسلون معهم زكاة الفطر، ما عليكم شيء ولله الحمد، ولا تقلقون في هذا الأمر، والأصل جواز إعطاء زكاة الفطر لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويستقبل القبلة، وهؤلاء فقراء مسلمين، لا حرج عليكم في ذلك ولله الحمد. أم أنس من اليمن بارك الله فيها تقول أنا لما أقضي صلاة المغرب بعد دخول وقت العشاء، هل أبدأ بالعشاء أم بصلاة المغرب؟ أم أنس من اليمن بارك الله فيك، السؤال قبل الجواب، لماذا تؤخرين صلاة المغرب حتى يدخل وقت صلاة العشاء؟ هل هذا لك عادة؟ تقولي لي نعم. لا، ما يجوز يا أخت الفاضل، كأن سؤالك يوحي بأنك عندك عادة تؤخرين صلاة المغرب حتى يدخل وقت صلاة العشاء. فإذا كان عادة أنت واقعة في, 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 في ذنب عظيم، يجب عليك أن تراجعي نفسك. تقولي لا، أنا أحيانا أنام، أحيانا أغفل، أنسى مثلا، معذورة إذا كان بغير إهمال. فإذا دخل عليك وقت صلاة العشاء وأنت ما صليت المغرب، صلين المغرب أولا، لأن الترتيب واجب، فالراجح من قول أهل العلم صلين المغرب ثم تصلين العشاء بعد ذلك. أم محمد من اليمن تقول زوجي حلف بالطلاق 3 مرات، مرة ما كان لي علاقة بالأمر، ومرتين أنا الذي عصبته مني وحلف ما يكمل اليمين، يعني يحلف أنه ما يرجع، ومرة تصايحنا وقت الفراش وكنت معصبة وحلف أنه كذا. يعني أم محمد بارك الله فيك، أنت تسألين عن أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام، الأمر هذا ليس بسهل، زوجك يطلق كثيرا، فلذلك قلت الفاضلة ما عندي لك جواب، جوابك عند المحكمة، روحي للقاضي واجلسي معه، خذي زوجك معه وقولي هذا الزوج طلق 3 مرات، وذكرتي مرة رابعة أيضا، اذكري كل حالات الطلاق، المسألة ليست سهلة، لا تتسهلين في هذا الأمر، ولا يجوز لك أن تمكني زوجك من نفسك حتى تأخذين فتوى أو حكم قضائي. أما قضية والله طلق، هذا الذي يجرب بعض الأزواج على الاستهتار بالطلاق بسبب بعض الزوجات تتساهل وكأن الأمر ما يعنيه. أنت إما أن تكوني تعيشين حياة نظيفة أو حياة غير نظيفة، وهذا ما يمكن أن تعرفي إلا من طريق العلماء، تلجئين إلى العلماء. بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، أعيد وأذكر إخواني لأنه كثير يشرحون علينا يقولون ما جاوبون على أسئلتنا، لا بد من ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يا إخواني، سؤال واحد فقط، يكون مختصر ومرتب، وكذلك ما يقبل البرنامج الأسئلة المسجلة صوتيا أو مرئية، ما يقبلها البرنامج، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة جدا. ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.